بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله رب سيد ومحمد الله الخير الطاهر. ومسجد المرأة بيتها، ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا. لا يزال الحديث عن مكان المصلي، وقد ذكر المصنف رضوان الله عليه فيما مضى شرائط المكان وعد منها ثلاثة: كونه غير مغصوب، ولا حاول لنجاسة متعدية لا لباس المصلي أو بدنه، وطاهر المسجد مطلقا أو طاهر المسجد مطلقا للنجاسة المتعدية أو غير متعدية. ثم ابتدأ البحث عن المستحبات، وابتدأه باستحباب الصلاة في المسجد، وقيده الشارح لغير المرأة، وقد ذكر أيضا تفاوت المساجد في الفضيلة. الكلام هنا في عبارة ومسجد المرأة بيتها، هذه العبارة تحتمل معنيين: إما بمعنى أن صلاتها في البيت أفضل من خروجها إلى المسجد، هذا يعني أو هذا معنى يمكن انباطه من هذا اللفظ، أن تقول مسجد المرأة بيتها يعني صلاتها في البيت أفضل، أو المراد أن صلاة المرأة في بيتها مساوق في الفضل، فما تحتاج لطلب الفضل أن تخرج من البيت. والفرق ترى دقيق بين المعنيين، يعني يترتب عليه شيء. إن قلنا بالمعنى الأول معنى الأفضلية للبيت، صار مسجد المرأة بيتها بمعنى أنه أفضل من خروجها إلى المساجد، فقال إذن صلاتها في البيت أفضل، وهذا هو المشهور فتوى. وإن قلنا بأن السيد الشيرازي ناقش في إطلاق هذا الفتوى، أو نقول لا، بمعنى أن صلاتها في البيت مساوقة في فضل المسجد، ما يفتقر، يعني الرجل يفتقر إلى الخروج حتى يحصل من درجة مع المسجد الجماعة، لكنها تؤتى هذا الفضل وهي في المسجد من دون افتقار إلى الخروج. وبالتالي لو خرجت لا ضير، مو تركت الأفضل، بينما في المعنى الأول تركت الأفضل واختار فيه. قال: ومسجد المرأة بيتها بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد، هذا معنى أول، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة أي كالصلاة فيه، فلا تفتقر إلى طلبها أي الفضيلة بالخروج. على كلا المعنيين النتيجة صار مسجد المرأة هو البيت، فأي درجة من درجات المساجد تؤثر بهذا البيت؟ المساجد احنا عددناها، مسجد القبيلة، مسجد الجماعة، الأقصى، الكوفة، الحرام، النبوي، كل واحد له فضل من 12 درجة إلى مليون، فهذا البيت اللي هو مسجد المرأة أبو 12 وأبو مليون، بعبارة أخرى هل هو في الفضل كالمسجد المطلق بغير ماء اللي هو شنو المسجد العادي اللي ما في أي ميزة، أو هو بحسب قصد المرأة؟ نيتها هي شنو؟ كانت تنوي الخروج إلى ذلك المسجد، فقالت أن الصلاة في البيت أفضل فتؤتى ذلك السبب. يسافر المدينة والصلاة في بيتها أفضل، فتؤتى ثواب الصلاة في المسجد النبوي لأنها كانت تقصد الذهاب إلى المسجد النبوي. منزلها في مكة وكانت تقصد الجماعة في المسجد الحرام، فتؤتى المليون مال المسجد الحرام ومال الجماعة الميزة الإضافية، فيصير حسب القاصد. ناوي تروح مسجد القبيلة 25، ناوي تروح مسجد السوق 12، ما هو الأظهر من الاحتمالات؟ قال الأظهر الثاني يحصل القاصد. أما إذا كانت ما قاصد السوق تدخل ثواب المطلق مع الناس. وهل هو أي البيت كمسجد مطلق سيكون له فضيلة أصل المسجد الغير مزية، أو كما تريد الخروج إليه؟ فتختلف بحسب، تختلف الدرجات بحسب المسجد المقصود. قال الظاهر الثاني، وأن المسألة تابعة لقصد المرأة. انتهى الحديث عن هذا. قال ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، يعني بناء المسجد استحباب فيه استحباب مؤكد، فمن بنى مسجدا، هذا اللفظ مأخوذ من حسنة أبي عبيدة الحذاء، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وزيد في بعض الأخبار كمسحف القطاط، يعني من بنى مسجدا كمسحف القطاط. القطاط قال ضرب من الحمام ذات أصوات تطلب الماء مسير 10 أيام، ويقال أهدى من القطاط. مبالغة في الصغر القطاط الحمام هذه، يعني لو تجي مسجد ده الحجم اللي هو مصحف مال القطاط، المصحف هو المكان اللي تسويه وترتبه حتى هي تبيض فيه، فلو بنت مسجد بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. وزيد في بعض الأخبار كمصحف القطاط، وهو كمقعد مصحف فيه مصحف، فأن المقعد الموضع الذي يكشفه القطاط وتلينه بجؤجؤها جناحين لتبيض فيه، وقيل الجؤجؤ الصدر وليس الجناح، والتشبيه به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء برسمه، حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه وإن لم يعمل له حائط ونحوه. مهم فالشيء يصلى في اسم مسجد. قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث، أي حديث؟ هذا الحديث الذي من بنى مسجدا مر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت أحجار المسجد، درست بحجارة حدود المسجد، فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك، من بنى الله من بنى مسجدين؟ قال نعم. من هنا يبدأ الحديث عن مستحبات المساجد بعد أن تم الحديث عن أصل اتخاذ المسجد وأنه مؤكد الاستحباب. قال ويستحب اتخاذها مكشوفة بلا سقف. لا، ولو بعضها جزء منها مكشوف. ليش؟ للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبرد. في الرواية عن الباقر عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ به قائمنا عليه السلام سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فيجعلها عريشا كعريش موسى. وفي حسنة عبد الله بن سنان بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ثم اشتد عليهم أي على المسلمين الحر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد نظلل، فقال نعم، فأمره به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخفف والأذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم يعني خاف. فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا عريش كعريش موسى، فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله. قال وظاهر هذين الخبرين أنه لا بالتضليل بالعريش ونحوه دائما يكره التسقيف، وإنما عند الحاجة أيضا لا تزول كراهة التسقيف، فلينبغي الاقتصار معها على التضليل. ضلل ولا سقف. على كل حال من باب إيجاد المستحب خلي جزء مكشوف. والميضات المكان الذي يتوضأ فيه، وهي المطهرة أو المطهرة للحدث والخبث، يستحب أن تكون الميضات على بابها، على باب المسجد، لا في وسطها، وسط المساجد. طبعا يقول على تقدير سبق إعدادها على المسجدية وإلا حرم في الخبثية مطلقا والحدثية إن أضرت بها. يقول إحنا عندنا فرضيتان، فرضية أننا بنينا الميضات أولا ثم المسجد، وفرضية أخرى المسجد بني ثم أردنا إحداث ميضات. إذا بنينا الميضات أولا نقول يستحب أن تكون على الباب، أما إذا بنينا المسجد يحرم أن تكون في الوسط حين ذاك. لا، حرم في الخبثية مطلقا، يعني الميضات الخبثية تحرم لأنه تنجس للمسجد. يعني أنت افترض بنيت المسجد ثم أردت أن تضع الميضات في وسطه فصار في جزء من المسجد. لا لا، من باب التنجيس. وأيضا سيأتي أنه عدم جواز أخذ حيز من المسجد، هذا موضوع ثاني أيضا، بس هنا من باب التنجيس. فيقول إذا كانت المسجد تام وأردت إحداث ميضات هنا يجب أن تكون خارج المسجد، وإلا حرم في الخبثية وكذا في الحدثية إن أضرت بالمسجد. يعني مكان وضوء مو مكان مو تواليت، يعني على بابها لا في وسطها، إذن هذا متعلق بالاستحباب، يعني يستحب أن تكون الميضات على الباب لا في الوسط. متى؟ على تقدير سبق إعدادها على المسجدية، لا
يعني لو ابتدأنا بالميضات أولا، فيستحب حين ذاك أن تجعلها على الباب لا بالوسط، وإلا أي إن كان المسجد قائما وأردت إحداث ميضات حرم في الخبثية مطلقا، أضرت أو لم تضر. والحدثية إن أضرت بها. بعد المستحبات، والمنارة مع حائطها، المنارة تكون مع الحائط وليست شيئا منفصلا عن حائط المسجد، لا في وسطها، مو المنارة تكون في جزء من داخل المسجد تطلع المنارة. يقول نفس الكلام، مع تقدمها على المسجدية كذلك وإلا حرم. يعني لو افترضنا أنك أردت أن تبني المنارة أولا، هنا يستحب لك أن تجعل المنارة جزء الحائط. أما إن كان المسجد قائما وأردت إحداث منارة فيحرم إحداثه في الوسط، يأخذ حيز من المسجد، هذا وقف للصلاة، هذا الحيز. لا في وسطها مع تقدمها على المسجدية كذلك وإلا حرم. زين، لا حرام تكفيفي، ويمكن شمول كونها مع الحائط، مو قال والمنارة مع حائطها. يقول هالعبارة، احنا عندنا شيئين نريد نستفيد من العبارة هذا. الشيء الاول هو ممر، وهو ان تكون المنارة في الحائط لا في الوسط. الشيء الثاني عندنا استحباب ان لا تعلو المنارة على الحائط، المنارة على الحائط تكون بارتفاع حائط المسجد، ما تصير رفيعة. زين، فلما يقول المصنف والمنارة مع حائطها، نقدر نستفيد من العبارة أيضا التساوي بعدم علو. يقول يمكن، ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه. كيف تستفيد هذا من العبارة؟ قال فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية. يقول مع حائطها، فإذا كانت أعلى منه مطلق مع الحائط، على كل حال وهو مكروه العلو. الرواية أن علي عليه الصلاة والسلام نهى. نحكي في فقه غابر، وفي الفقه الحديث نعم، من المستحبات وتقديم الداخل إليها يمينه، أول ما يقدم رجله اليمنى، والخارج منها يساره، عكس الخلاء، عكس المرحاض، المرحاض تقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، تشريفا لليمنى فيهما، تتشرف اليمنى في الموضعين بأن تكون أول شيء يدخل المسجد وآخر شيء يخرج من المسجد، وأن تكون آخر شيء يدخل الخلاء وأول شيء يخرج منه، فهو تكريم لليمنى فيهما. نعم، وتعاهد نعله، يعني شنو؟ قبل ما يدخل المسجد يتفحص هذا النعال في نجاسة في شيء، يعني لا يدخل المسجد من دون أن يلتفت إلى وضع نعله، مو يتعاهد نعله يعني يخش حتى لا يسرى. وهذا بالذات فيما مضى باعتبار كان يمكن الدخول عادة بالنعل إلى المساجد، باعتبارها كانت ما مفروشة إلا بالتراب، يعني شنو فرشها كان، مو كي تخافوا عليه. يأتي هذا الكلام. حسب الوقت. إذا كان الواقف جعل هذا الأرض قسما من المسجد أحكم بالمسجد كم قطوعة من البيارة إلى وتعاهد نعله وما يصحبه من عصاه وشبهه. شنو المقصود به؟ وهو استعلام حاله عند باب المسجد. يقول له كيف الحال؟ شنو وضعه؟ احتياطا للطهارة. والتعهد أفصح من التعاهد، العبارة الصحيحة التعهد، لأنها فعل من طرف، تعاهد تفاعل، فعل من طرفين، لأنه يكون بين اثنين. بس لا تقول المصنف، والمصنف تبع الرواية، الرواية جت تعاهدوا كما عندكم في الحاشية عن النبي صلى الله عليه وآله، تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. زين، خلصنا من تعاهد النع. والدعاء فيهما حالهما، أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره لما ورد في الأثر وغير ما ورد يدعو. وصلاة التحية قبل جلوسه، قبل أن تجلس في المسجد ابدأ بصلاة التحية، وأقلها ركعتان، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب. طلعت ورجعت هم بس شوية قرب، مو بعد كل يعني وقف على باب المسجد دقيقة، لا قرب اللي يعاد عرفا انه خرج وغاب شوية. وتتأدى، شنو هي تحية المسجد؟ بسنة غيرها، صلاة الحاجة انا صليت، صلاة النافلة صارت تحية، وفريضة وإن لم ينويها معها، حتى لو ما ناوي أنا بهال صلاة المستحبة أو بهال فريضة تحية المسجد.
يعني المستحب ما صلى المسجد بدون صلاة.
أقول لك، لأن المقصود بالتحية ألا ينهتك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل. نعم، يعني يقول لك انت احترم المسجد، لا تجي تطبق الشكل من دون شيء، داخل المسجد صلي، لا تهتك هذه الحرمة. وقد حصل فريضة لو مستحبة، المهم انه انت لم تهتك حرمة المسجد. وان كان الافضل عدم التداخل، يبقى انه انت لما تصلي ركعتين بخصوص التحية هذه لها مكانها. وتكره، شنو هي صلاة التحية نفسها؟ إذا دخل والإمام في مكتوبة، الإمام دخل في الفريضة، مو الإمام قاعد يصلي مستحب، دخلت الإمام بدأ في المكتوبة خلاص تكره لك، مو يسقط الاستحبام، تكره. بعض الأوقات الشيء يسقط استحبابه لكنه ليس مكروها فعله،
هذه مكروه مستحبة مثلا،
سقط استحبابها وكرهت. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام. تو المؤذن يؤذن للصلاة يعني للإقامة، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها، أي من تحية قبل، قبل يعني لازم المراد إدراك تكبيرة الإحرام عليه. فإذا اكتشفت نفسك ما تفرغ من الركعتين إلا بعد التكبير فلا تشتغل بالركعتين، حتى لو بعده الإمام ما قام للإقامة، إذا تستشعر أن هذا الإمام من قولت الله أكبر قد قام في الصلاة نصف دقيقة ما تجي، ما عندك وقت أن تصلي هنا. فإن لم يكن متطهرا دخل المسجد وهو على غير طهارة أو كان له عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى. المهم يحاول قدر استطاعته أن لا يهتك هذه الحرمات. وتحية المسجد الحرام هذا جاء استطرادا بعد، وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام، حرم الحرم حرم الشامل تحيته إحرامك. لو افترضنا أنه خرجت وأردت أن تدخل، نعم تحيته أن تحرم. ومن الرمي، تحية من الرمي، لا لا حد يروح من الغير حد، يا الله الناس تروح في الحج. ويحرم، نعم
ويحرم لك الشهر
يعني هذا إذا قلنا واحد هم وصل الحرم بس هالشكل هم أحرم معود، هذا مقصود؟ لا، مقصود أنه دخولك لميناء حاجا ابتدئ بماذا؟ بالرم، هذا معنى التحية. لا تروح تستريح وتقعد وماذا بعدين تروح ترمي، أنا أقول روح ارمي، هذا معنى التحية. انتهى الكلام عن مستحبات المسجد، نبدأ في محرماته. قال ويحرم زخرفتها، أي زخرفة المساجد. الكلام هنا ما المراد بالزخرفة؟ هل المراد نقشها بالذهب أو لا مطلق النقوشات؟ لا نقوشات تصوير يعني، مو آيات وكتابة لا. قال وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب، هذا الزخرف في المكان ورد الذهب، صورة الزخرف ذهب. الزخرفة زخرفتها نقشها بالزخرف، ما هو الزخرف؟ الذهب. أو مطلق النقش كما اختاره في الذكرى، يعني المصنف اختار الزخرف بمعنى مطلق النقش، لا مطلق النقش. احنا نقول يحرم زخرفتها، الزخرفة لها معنيان، اما نقشها بخصوص الزخرف او مطلق النقش، واختار في الذكرى مطلق النقش. زين لاحظوا في العبارة دقة هنا، وفي الدروس نفس المصنف اطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثم جعل تحريمهما قولا. زين اذا هنا قال ويحرم زخرفتها، هذا في النمعة. في الدروس وش قال؟ في الذكرى والدروس قال بالكراهة وجعل الحرمة قولا. زين وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح. زين وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، فلما يقول هنا ويحرم زخرفتها إذا تصير ويحرم زخرفتها بالذهب، فيصير قوله في النمعة شنو؟ يحرم زخرفتها بالذهب. وقوله في البيان تحرم النقش والزخرف والتصوير مطلقا. زين هي قصدي مطلقا بالذهب وغيره. وفي الذكرى مكروه. فكم رأي؟ ثلاثة. قال وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه. كل كتاب إيران قال وهو غريب منه، من هو غريب يعني عادة ما الواحد الفقيه في كل الكتاب رائع. نعم. وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح. إذن تحرم الزخرفة، خلينا معنى الزخرفة فوق شنو؟ النقش بالذهب. هنا النقش بالصور، بس مو مطلق الصور. وهو لازم من تحريم النقش مطلقا. انت لما تقول يحرم النقش مطلقا شمل التصوير، شمل النقش بالتصوير. اما لما تقول تحرم الزخرفة بمعنى النقش بالذهب، ما يجي موضوع التصوير، يصير موضوعين مفترقين. لاحظوا، لو قلنا يحرم زخرفتها أي نقشها بالذهب، نقدر نقول بعدها ويحرم نقش الصور. أما لما يكون معنى يحرم زخرفتها يعني يحرم نقشها، ما يجي معنى بعد ونقشها بالصور، خلاص انت قلت يحرم نقشها بالصور وبغيرها، فهذا دليل على أن فوق المراد شنو؟ الزخرفة بالذهب. لاحظت له أعيد. احنا في لفظ المصنف المطلق فوق قال ويحرم زخرفتها، هذا الكلام قد يراد منه الزخرفة بالذهب بخصوصه، وقد يراد منه مطلق النقش. لما جاء بعده قال ويحرم نقشها بالصور، لو كان المراد فوق مطلق النقش ما له معنى بعد يجي يقول ويحرم نقشها بالصور، انت قلت مطلق النقش حرام بقى. فاذا لازم يكون معناه فوق شنو؟ زخرفتها بالذهب. فيصير هذا الكلام قرينه على قول الشهيد الثاني ان المراد بزخرفتها نقشها بالزخرف. قال وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الارواح دون غيرها، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. يعني لو قلت يحرم النقش مطلقا يلزمك القول بحرمة نقش ذوات الأرواح، أما لو قلت يحرم الزخرفة بالذهب لا يلزم من ذلك تحريم نقش. وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة، وهذا هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى. احنا ما عندنا إشكال أن تصوير ذوات الأرواح بحد ذاته محرم، تصوير مو حد في الصورة، يعني الرسم، الصورة نشوف الأذهان العامة، العامة أي السنة يعني أذهان فقهائهم يعني حرموا التصوير، ما أخذين لفظ التصوير نفسه اللي جاء اليوم على التصوير الفوتوغرافي وغيره، فحرموا عندهم حرام عند بعض متشددين، بينما التصوير المقصود به هو الرسم، ما كان شيء في عفو التشريع اسم تصوير، هذا يسمى حبس الصورة مو تصوير. فالمراد المحاكاة بالرسم، فلا تحاكي الخالق برسم شيء ذي روح. فإحنا لما نقول يحرم تصوير ذوات الأرواح أي رسمها، هو في المساجد بطريق أولى بعد. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد فيها أولى، أما تصوير غيره فلا. تصوير غير ذي الروح لا إشكال فيه. وتنجيسها، هذا عطف على ماذا؟ على المحرمات. وتنجيس آلاتها كفرشها أيضا يحرم، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. يعني لو اصطحب الإنسان معه نجاسة ثوبه في جيبه، مهم عينة دم حاطنها في جيبه ودخل المسجد، هذا حرام؟ لو الحرام تنجيس المسجد، قال الظاهر الحرام هو شنو؟ تنجيس المسجد، ولو بتنجيس شيء متعلق به كفرشه محرابه، وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. بعد نخلص المحرم الأخير، وإخراج الحصى منها، تخرج الحصى من المسجد الحرام متى؟ إن كانت فرشا، لما يكون الحصى فرش المسجد أو جزءا منه. أما لو كانت قمامة استحب إخراجها، لو كانت الحصى لليوم مثلا قمامة يعني زبالة هي داخل المسجد، يستحب لك أن تشيلها. ومثلها التراب، التراب ثلاثة يكون فرشا وأخرى يكون زبالة أو كناسة، فأنت إن رأيته فرشا حرم وإن رأيته كناسة تحب. ومتى أخرجت على وجه التحريم، يعني مثلا ما كان فرشا هذا الحصى أو التراب، فتعاد وجوبا إليها زين أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز. مو تقول أي مسجد، لا، يجوز النقل إلى غيرها حيث يجوز. متى؟ حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومالها لغناء الأول أو أولوية الثاني. يجوز لك أن تنقل شيء من هذا المسجد إلى ذا، فيما لو كان هذا المسجد مستغني عنه. هذا المسجد فيه ثلاث سماعات، ذاك المسجد ما فيه سماعة. هذا لا 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 مسجد. نعم. فينا أو أولى، هذا المسجد فيه صفين ومفروش 90 صف، وذاك المسجد فيه 5 صفوف ومفروش مال 4، تقص من الموكيتة شوي تودي هنا. طبعا ايه المولى، فتعاد وجوبا اليها او الى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها اليه وما لها لغناء الاول او اولوية الثاني. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.